قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أن بعد، فقد كنا فصلنا الكلام من قبل في قضية الاعتقاد في المهدي المنتظر، وتقريبا فرغنا من كل النقاط المهمة في الموضوع، إلا أنه أرجئ موضوعان. الأول موضوع ظاهرة العبث بأشراف الساعة، وهذا إن شاء الله سنتكلم له أقرب خلقة لنتكلم فيه التفصيل بإذن الله تعالى. الموضوع الثاني متعلق بسيرة مدعي المهدية، و يعني تعتبر لك أكبر حركة ثانية لمدعي المهدية ناقشنا كبرهما، وهي حركة المهدي السوداني بالتفصيل، واستقينا منها العبر والدروس. بقي حركة أخرى هي حلقة من حلقات التاريخ التي نستمد منها العبر والدروس أيضا، وهي حركة مهدي المغاربة محمد ابن عبد الله ابن تومر، أو محمد ابن تومر. وهذه الحركة متميزة جدا بالنسبة لنا، لأنها عبارة عن مظهر من مظاهر الصراع بين العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة، بين العقيدة السلفية والعقيدة الخليط من الأشعرية والمعتزلة والشيعية وحتى الخوارج. فنحن نعرف أن هذه الأمور حينما نتناولها ليس من باب التسليح أو تجزية الوقت، وإنما أمام لقول قائل: اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. أما هذا المتمهدي فهو ابن تومر محمد ابن عبد الله، كان أبوه يلقب تومر محمد ابن عبد الله البربري الهرجي من البربر في بلاد المغرب الإسلامي. يقول في الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: محمد ابن تومر البربري الهرجي الخارجي للمغرب، اللي خرج على الخلافة أو على دولة المرابطين، المدعي أنه علوي حسني، وأنه الإمام المهدي، وأنه معصوم، وهو بالإجماع معصوم. رحل من الكوف الأقصى شابا إلى المشرق، وكان متوقدا يعني في طلب العلم في المغرب، وبعدما تلقى بعض العلوم في المغرب أراد الاستزادة لأنه كان عنده همة عالية، فرحل إلى المشرق وهو شاب يافع، فحج وتفقه وحصل أطرافا من العلم، وكان لهجا بعلم الكلام، كان منعا بعلم الكلام، خائضا في مزال الأقدام. ألف عقيدة لقبها المرشدة، عقيدة على المذهب الأشعري سماها المرشدة، وأتمارى صغار كيف انفرضها على الناس فرضا، وحمل عليها أتباعه، وسمى أتباعه الموحدين. لذلك كثير من الناس يخدعون حينما يقرؤون العناوين فيعرفون أن هناك دولة في بلاد المغرب وامتدت إلى الأندلس، كانت تسمى دولة الموحدين. حقيقة لا نخدع بهذا الاسم، لأن هذا مصطلح على غير مسمى، لأنهم كانوا منحرفين في باب الأسماء والصفات، وكالعادة أهل الباطل أحيانا يموهون على الناس بالتلاعب بالأسماء والمصطلحات، فيسمون تأويل الصفات والانحراف في العقيدة توحيدا، وأنهم أهل التوحيد. لكن في الحقيقة الدولة التي عملوا على نحوها هي دولة المرابطين، كانت دولة سلفية متفقيمة في الغالب أحوالها، كما سيأتي أن هؤلاء الذين خرجوا عليها فمن تنبيتهم وتدليتهم سموا أنفسهم الموحدين، يقصدون بذلك التعريض بالمرابطين لأنهم غير موحدين. نبذ ابن ثومر من خالف هذا الكتاب والعقيدة المرشدة، وصفهم بأنهم مجسمون وأباح دماءهم، نعوذ بالله من الغي والهوى. تقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، ونأخذ عبر وعبر الوضوح سوف نجد كيف نستطيع أن نحكم بميزان دقيق على الأشخاص وعلى المذاهب والأفكار، وأنه لا يعني أن المبتدع يخلو أحيانا من المظاهر من الخير أو من الأمور المشرقة، لكن لا ننخدع بذلك بحيث نستصيغ بدعته ونغض الطرف عن انحرافاته. يقول الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة ابن ثومر: وكان خشن العيش، فقيرا قانعا باليسير، مقتصرا على ذي الفقر، لا لذة له في مأكل ولا منكح ولا مال ولا في شيء غير رياسة الأمر حتى لقي الله تعالى. فالشيء الوحيد الذي كان يقبل إليه الرياسة وتغلي الأمر، لكنه دخل والله في الدماء لليل الرياسة المرضية، حب الرياسة وحب الزعامة، كما يقول الشاعر: ثلاث الناس منذ كانوا إلى أن تأتي الساعة، بحب الأمر والنهي وحب السمع والطاعة. وله فصاحة في العربية والبربرية، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني كان ابن ثومر شديد الولع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان دائما يؤذى ويضرب، لكنه كان يصبر على ما يلقى بسبب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. لكن يبدو أنه كان في أسلوبه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر كان يجنح لأسلوب الخوارج في الإنكار، ولذلك ما كان المحيطون به يعني يتقبلون منه، بل ربما كما قلنا أولي يعني كثيرة. لما كان في مكة أمر ونهى فأولي، فراح إلى مصر وبالغ في الإنكار فرضوه وأتى هنا إلى الإسكندرية، أظل ينكر على الناس بأسلوب معين، فأيضا طرد من الإسكندرية وركب البحر كما سيأتي. فهو راح إلى مصر. مصر الحقيقة في هذا الاصطلاح مصر الذهب يقول أودي لمكة فراح إلى مصر. مصر هنا زي ما العوام الناس يقولوا على القاهرة مصر. زمان كانت مصر يعني إيه يعني يفرق بينها وبين الإسكندرية في بعض المستعملات يعني. فمصر يعني القاهرة، بدليل أن بعض الناس لما رحل إلى الثغر يعني الثغر الإسكندرية، لأنها كانت المدينة الأساسية يعني في ذلك الوقت. فالعلم أنه راح إلى مصر وبالغ في الإنكار فطردوه وآذوه، وكان إذا خاف من البطش به خلط وتباله، كان إذا أنكر المنكر فخشي أن يغلبه الناس أو يذوب، فكان يظهر الجنون يخلط في الكلام ويدعي البلة حتى يقول عنه إنه مجنون وينصرفوا عنه. ثم سكن الثغر مدة، والثغر هنا الإسكندرية، ثم ركب البحر إلى المغرب. وطبعا هنا هو تعلم هنا في الإسكندرية من الإمام أبي بكر القرطوشي أحد شيوخه القرطوشي. ثم ركب البحر إلى المغرب، وقد رأى أنه شرب ماء البحر مرتين، وأخذ ينكر في المركب على الناس، وفينا ظل ينكر على الناس ويجبرهم على الصلاة ويلزمهم بالصلاة، وكان يجبرهم أيضا على حفظ بعض سور القرآن، فأذوه في أثناء الرحلة. وقدم المهدية، طبعا المهدية دي نسبة إلى المدينة التي أنشأها الخليفة الفاضل وعليها ابن بديس، فنزل بمسجد المعلق، فكان يقف ويترقب المرة، فذكى رأى منكرا أو خمرا كفر وبدل، فالتف عليه جماعة واشتغلوا عليه، أعجب بعض الناس به وشخصياته فالتفوا حوله، فطلبه ابن بديس الحاكم في ذلك المكان، فلما رأى حاله وسمع كلامه سأله الدعاء، حس أنه رجل يريد الخير، فقال لما سأل الدعاء جعله ابن ثومر، فقال له: أصلحك الله لرعيتك، أصلحك الله لرعيتك. وصار إلى بجايا، فبقي ينكر شهادته فنفي. فذهب إلى قرية منالة فوقع بها بعبد المؤمن الذي تفنطر في منالة لقي شابا يافعا هو المسمى عبد المؤمن وكان أمرد عاقلا. فقال يا شاب ما اسمك؟ قال عبد المؤمن. قال الله أكبر. أنت طلبتي فأين مقصدك؟ قال طلب العلم. يدعي المؤرخون لحركة ابن تيمية أنه حكم على وقع في يده كتاب الجفر، اطلع على الجفر. تعرفون ما الجفر؟ عبارة عن جلد معنى يدعي الشيعة من خرافاتهم وهذيانهم أنهم يدعون أن هذا الكتاب فيه يعني أخراف مما يأتي في المستقبل وعلوم كثيرة سوف نفشي ذلك الكتاب. هو ادعى أنه وقع على كتاب الجفر وأنه وجد صفات شخص سوف يكون على جيه إقامة يعني الدولة في بلاد من المغرب، فادعى أن هذا الشخص حروف اسمه عين باء دال ميم وميم نون عبد المؤمن. فهو لما لقي عبد المؤمن ادعى أنه اطلع في كتاب الجفر على صفاته، وكل ما كان يبحث عن هذا الصفات في كل من يلقاه إلى أن وقع على عبد المؤمن. وكان شابا عاقلا متميزا. فقال يا شاب ما اسمك؟ قال عبد المؤمن. قال الله أكبر. أنت طالبتي يعني أنت الذي أبحث عنك، فأين مقصدك؟ قال طلب العلم. قال قد وجدت العلم والشرف، قد وجدت العلم والشرف، اسحب لي. ونظر في حليته فوافقت ما عنده مما ادعى أنه اطلع عليه من كتاب الزفر. وكما قلنا الزفر أصل الزفر هو من أولاد المعنى ما بلغ 14، لكن المراد هنا بالزفر جلد المعنى الذي كتب فيه. وهذا الكتاب يزعم الإمامية أن جعفر الصادق رحمه الله كتب لهم فيه كل ما يحتاجون إليه وكل ما سيقع ويكون إلى يوم القيامة، وكان مكتوبا عنده في جلد ماعز، فكتبه عنه هارون بن سعيد العزي رأس الزيرية وسماه الزفر باسم الجلد الذي كتب فيه. وهذا زعم باطل، فإن جعفرا الصادق كجده أمير المؤمنين رضي الله عنه لا يعلم الغيب، وقد ثبت عن جده أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخصه بشيء من دون أصحابه، كما في صحيح البخاري عن طريق أبي زحيفة السوائي قال سألت عليا رضي الله عنه هل عندكم شيء مما ليس في القرآن أو ما ليس عند الناس يعني يا أهل البيت؟ فقال والذي خلق الحبة وضرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. قال قلت فما هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. قال الحافظ ابن حجر وإنما سأله أبو زحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت لا سيما عليا رضي الله عنه أشياء من الوحي خطهم النبي صلى الله عليه وسلم بها لم يخل غيرهم عليها. ونقل العيني عن ابن بطال قوله فيه أي في هذا الحديث ما يخفى بدعة الشيعة والمدعين على علي رضي الله عنه أنه الوصي وأنه المخصوص بعلم من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعرفه غيره، حيث قال ما عنده إلا ما عند الناس من كتاب الله، ثم أحال على الفهم الذي الناس فيه يعني على درجات، ولم يخص نفسه بشيء غير ما هو ممكن في حق غيره، على أن الكتاب لا تصح نسبته إلى جعفر الصادق رحمه الله، والذين نسبوه إليه من أجهل الناس بمعرفة المنقولات والأحاديث والأثار والتمييز بين صحيحها وضعيفها، وعمدتهم في المنقولات. وهذا معروف أن الشيعة أكثر خلق الناس أكثر انتراك، يعني دائما أساليبهم هي الوضاعون والكذابون وانقطاع السند ومن عرف بالكذب والاختلاط كأبي مخلف لوط وهشام بن محمد بن السائب وأمثالهما. ولا شك أن ما لا يعلم إلا عن طريق النقل فلا يمكن الحكم بثبوته إلا بالرواية الصحيحة المسندة، فإذا لم توجد فلا يسوغ لنا شرعا ولا عقلا أن نكون بثبوته. ابن قتيبة فيما نقل عنه ابن الخلكان يقول وأعجب من هذا التفسير تفسير الروافض للقرآن الكريم، عندهم انحراف غريب جدا في فهم آية القرآن الكريم وتنزيلها على أهوائهم وضلالتهم وخرافتهم. أقول وأحذر من هذا تفسير الروافض للقرآن الكريم وما يدعونه من علم باطله بما وقع عليهم من الزفر الذي ذكره سعد بن هارون العزلي وكان رأس الزينية. يقول: ألم تر أن الرافضين تفرقوا فكلهم في جعفر قال منكرا، فطائفة قالوا إمام ومنهم طوائف سمته النري المطهرة، ومن عجب لم أخذه جلد جحرهم وليت إلى الرحمن ممن تجسرا. هذا فيما يتعلق بالجحر وكيف أن ابن ثمر ادعى أن اطلع على الجحر هذا، وده خرافة، ولأن ثمر رغم يعني ما كان عليه من العبادة والتقشف وقوة البأس وصفات عجيبة جدا لأنه كان كذابا برجالا سنرى. فيقول أن النظر في حلية عبد المؤمن وزينته وملابسه فهو بالله توافق ما عنده أو ما اطلع عليه فيما ادعى من كتاب الجحر. فقال: ممن أنت؟ قال: من كومية. كومية ربط هذا الشاب به وشوقه إلى أمور عشقها وأفضى إليه بالسر، فارتبط جدا طبعا ده كان الجناح الأيمن ورحب صحبته الفقيه عبد الله الوان شريفي وكان جميلا نحويا وكان يعني الدجل والخداع وكان هذا رجل في غاية الفصاحة وحفظ القرآن وعلى علم كبير. فقال له ابن ثمر يعني ايه انت تخفي عليك حفظ الجهل والنكل مدة، يعني يتغافل أهله وانه لا يستطيع ان يخلط على الجهل ولا يعلم اي شيء من العلم ويمثل دور الأبله الجاهل الاحمر. فقال له تتخف يعني الى ان ياتي الوقت المناسب تظهر علمك على اساس ان هذا معجزه تؤيد يعني ايه دعوته. يقولون فاتفق على ان يخفي الوانشريكي علمه وفصاحته ويتظاهر بالجهل والنكل مدة ثم يجعل اظهار نفسه معجزة ففعلها، ثم عبد ابن ثمر الى ستة من اجلاد اخذاع وسار بهم الا الى مراقش. ولما توجه الى مراقش وكان معه عبد المؤمن فاثناء مروره في مراقش كان ينفذ عبد المؤمن ابن علي الباسي هذا للمواقع ذات الأهمية الاستراتيجية في داخل مراكش. طبعا ده يدلنا على أنه كان يخطط إلى حروب طويلة الأمد فيما بعد ضد دولة المرابطين، فهذا أيضا لابد أن يخشبه أنه من البداية كانت نيته يعني إيه هذه النية. فسار بهم إلى مراكش وهي لابن كاسفين علي أبو الحسن علي بن يوسف ابن كاسفين. وطبعا يوسف بن كاسفين ده إمام كبير جدا من أئمة السلف وأئمة الدعوة السلفية ومؤسس دولة المرابطين أي المجاهدين، وابنه أيضا كان على خير عظيم جدا واستقامة في العقيدة وإن يجد بعض التقصير في يعني حكمه. المهم أنهم أخذوا في الإنكار لواحد أن كان ابن ثمر معه يتظاهرون بالغير على الإنكار المنكر، في الحقيقة كان لهم أهداف أخرى يريدون أن يصل إليه يلفتوا أنظار الناس إليه ويظهروا المظهر المستضعفين من قبل يعني الأمير. فأخذوا في الإنكار وحتى أنه أنكر مرة على أخت الأمير عليه بن يوسف الدخلين، وطبعا تعرفون المرابطين هم دول اللي يسموهم الإيه المنخمين، عندهم كده تقاليد كانت أن الرجال يتنخمون والنساء يسكن. واضح الشاهد يعني إن كان معها جواري كل كشفات نزول الجواري فأنكر عليهن حتى وقعت أخت الأمير علي بن يوسف بن تشرين. فالمهم وصل الأمر إلى الأمير علي بن يوسف فخلصوا الملك منهم بهذه السلوكيات وكانوا يمزي للخراب، فأحضرهم الملك فكلموه فيما وقع فيه من سب الملك، قالوا أنت تسب الملك وتسب وتفعل كذا وكذا. وانظروا إلى العدل في الدولة الإسلامية وكيف ان علي بن كسفين اتقى الله في هذا رجل ابن ثمر. فرد ابن ثمر فقال: ما نقل من الوقيعة فيه ما نقل اليكم من ان يعتب الملك فقد كنت ولي من ورائه اخوان وعندي ما هو اكثر. ما نقل من الوقيعة فيه فقد كنت وليل ورائه أخوان وأنتم تطرونه وهو مغرور بكم. فيا قاضي هل بلغك أن الخمر تداع زهارا وتمشي الخنازير في الأسواق فتؤخذ الأموال يدنا؟ فالملك ما سمع ذلك وما كان يعلم بهذه الأشياء غرقت عين الملك علي ابن يوسف. فغرقت عين الملك وأطرق وفهم الدهاء بعض الحاضرين من عندهم فراسة فهموا أن ابن تمر يخطط من إيه من الآرب السياسية لأن مسلكه كان فيه شك. ففهم الدهاء طمع ابن تمر في الملك. فكان هناك رجل عاقل عالم صالح يدعى مالك ابن وهيب. نطح السلطان وكان يسرع عن السلطان في نصيحته فقال له إني خائف عليك من هذا فاسجنه وأضحاه وأنفق عليهم مؤنتهم وإما أن تقطع عليهم فجائرك. اصرف عليهم الآن الطعام اليومي وإلا حتنفق عليهم فجائرك كلها تجرى. وعند ابن خملكان ففهم الحاضرون من فحوى كلامه أنه طامع في المملكة لنفسه. ولما رأوا سكوت الملك وانخداعه لكلامه لم يتكلم أحد منهم. فقال مالك بن وهيب وكان كثير الانصراء على الملك أيها الملك إن عندي لنصيحة إن قبلتها حمدت عاقبتها وإن تركتها لن تأمن غائلتها. فقال الملك ما هي؟ قال إني خائف عليك من هذا الرجل وأرى أنك تعتقله وأصحابه وتنفق عليهم كل يوم دينارا لتكفى شره وإن لم تفعل ذلك لتنفقن عليه خزائنك كلها ثم لا ينفعك ذلك. وطبعا هذا ما وقع بالفعل وندم ذلك على لم يأخذ نصيحة مالك ابن زهير. وافقه الملك في البداية فقال الوزير يقبح بالملك أن يأتي بالوعظه ثم يطيع إليه في المسجد لأن في نفس المسجد بكيت من وعظه. فكيف تطيع إليه في نفس المسجد؟ كان شيء لا يليق بك يعني كذلك. يقبح بالملك أن يأتي من وعظه ثم يطيع إليه في مسجد يعني في مسجد واحد وأن يظهر خوفك وأنت سلطان من رجل سخيف. فأخذته نخوة وطرفه وسأله الدعاء. هذا فيما يتعلق بهذا الموقف. تنبه الفقيه مالك بن وهيب الأندلسي إلى أن ابن تيمر ليس طالب آخرة وإنما هو طالب سلطان. وأشار على الأمير علي بن يوسف بقتله ليكفي يكفى شره لأنه إذا وقع في بلاد المقامدة اللي هي قبائل ينتمي إليها ابن تيمر أنبههم على المرابطين. ولكن وزير علي بن يوسف ينتان ابن عمر وسيد ابن وردين أقنع أمير المسلمين علي بن يوسف بعدم الأخذ برأي مالك بن وهيب. وألح مالك بن وهيب على أمير المسلمين بتخييده في السجن إذا لم يحصل. قال أنت مصر أنك ما تحصله قال اجعل عليه كهلا كي لا تسمع له قبلا. اجعل عليه كهلا كي لا تسمع له قبلا. فوافقه على ذلك ثم تدخل الوزير كما قلنا مرة ثانية وحال دون الأخذ برأي مالك بن وهيب. وقال الوزير يا أمير المسلمين هذا وهن في حق الملك أن تلتفت لهذا الرجل الضعيف فقل سبيله إنه رجل لا يملك سد جوعه. فأصابت كلمات الوزير جنتان عزة نفس أمير المسلمين فاستصغر شأنه وأمر بإطلاق سراحه على شرط أن يخرج من بلاد أمير المسلمين. هم طبعا كان لهم أساليب غريبة كانوا يلجؤون إلى المخابر ويعقدون اجتماعات هناك ويستقبلون الأتباع هناك لأن هناك مكان آمن وما يشعر أحد بهم إلى آخره. بعد ذلك بعد هذا الموقف اتخذ مكان كده منعزل بعيد في جبل بحيث يظهر أنه من أهل الآخرة وأنه فعلا ما له نقرأ في أي شيء. فالمهم يعني الذي صدقت صراحة مالك ابن وهيب ابن تومر وندم ابن ساشفيل بعد فوات الأوان لأنه لم يأخذ برأيه. وكما قلنا كان ابن تومر مولعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكان قلبه الله أعلم ينطوي على أغراض أخرى يأتي بها بعض أقواله كقوله قبل أن يخرج في المغرب يخاطب صاحب الله يقول دعني ففي النفس أشياء مخبأة لألبسن لها درعا وجلبابا كيما أطهر دين الله من بنت وأوجب الفضل للسادات إجابة فالله لو غفرت كفي لمطلبها ما كنت عن ضرب أعناق الورى آبا. وكان جزارا دمويا ولذلك يقول في ابن القيم كان شرا عمل منا من الحجاج الموت لا من الناس كما تدرون. لكن انظر كيف العقيده الفاسده تزين الانسان ارتكاب المحرمات. طبعا هذا الشعر يكشف انه ليه خطه بعيده المدى انه يفكر قدام واللي بياخد ايه موضوع المرحليه. دعني ففي النفس اشياء مخبأة لألبسن لها درعا وجلبابا كي لا اطهر دين الله من بلد واوجب الفضل للسادات اجابه فالله لو غفرت كفي بمطلبها ما كنت عن ضرب اعناق الورى آها. وكان يتمثل بقول المتنبي ومن عرف الايام معرفتي بها وبالناس روى رمحه غير راحله فليس بمرحوم اذا غفروا به ولا ترضى الجاري عليهم باثمه. وسار ابن ثمر الى مكان يسمى ارماس فنزلوا على الفقيه عبد الحق المقموري من نفس قبيلته فاكرمه واستشاروه فقال هنا لا يحميكم هذا الموضع فعليكم بتين مل تين مل او تين ملل مدينه معينه او مكان معين يقول فهي يوم عنا مسافه من هنا وهو احسن الاماكن فاقيموا به برهه كي ينسى ذكركم. فتجدد لابن ثومر بهذا الاسم ذكرا ذكر لما عنده. فلما راهم اهل الجبل على تلك الصوره لما راهم مدينه تين ملل اهل الجبل راوهم بقى العباده والامر بالمعروف والمنكر والعلم والاجتهاد وكذا علموا انهم طلبه علم فانزلوهم واقبلوا عليهم ثم تسامع بهم اهل الجبل فتسارعوا اليهم. فكان ابن ثومر من راى فيه جلاده عرض عليه ما في نفسه فاذا اسرع اليه اضافه الى خواصه فان سكت اعرض عنه. وكان كهولهم ينهون شبابهم ويحذرونهم كان كبار في السن عندهم حكمه وتجربه فكانوا ينهون الشباب ويحذرونه. وجاء عند ابن خلي كان في وفيات الأعيان يقول وانتبهوا لهذا وكان يستنير الأحداث وذوي الغرة الأحداث صغار السن ذوي الغرة النهية وكان يستنير الأحداث وذوي الغرة وكان ذو العقل والحلم من أهاليهم يحذرونهم من اتباعه ويخوفونهم من قطوة الملك. وقال ابن خلدان ايضا ثم ان محمدا اي ابن ثمر استدنى اشخاصا من اهل الغرب اجلادا في القوى الجسمانيه اغمارا يعني هو كان لم يكونوا اقوياء واجسام ولكن لابد ان يكون جاهلا لان الجاهل يسر القياده ويسر اقناعه باي شيء. فكما يقول الشاعر يعني اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. يقول ابن خلشان ثم ان محمدا استدنى اي حرر اليه اشخاصا من اهل الغرب اجلادا في القوى الجسمانيه اغمارا وكان اميل الى الاغمار من اولي الفطن والاستبصار. يجب ان الجماعات المنحرفه تهتم باستبعاد اولي الفطنه والبصر والعلم دول بيعملوا دوشه فيه ويصعب جدا الاقتناع. لكن الاغمار والجهل سهل جدا يبقى اي شيء فينتظر بهذا الشيء. وطالت المدة ثم كثر أتباعه من جبال برم وهو جبل الصليب وطريقه وعر ضيق. قال اليسع في تاريخه لا أعلم مكانا أحسن من تين ملل لأنها بين جبلين مكان بين جبلين ولا يصل إليهما إلا الفارس وربما نزل عن طرفه في أماكن صعبة وفي مواضع يعبر على خشبة فإذا أزيلت الخشبة انقطع الضرب وهي مسافة يوم. فترعى أتباعه يغيرون ويحصلون وكفروا وقضوا بدأ بقى الجماهير تنتقل حوله من هذه المنطقة. الغريب أنه غدر بأهل سين ملل الذين أووا وأمر خواصه فوضعوا فيهم السور من هو بعد ما بدأ الأتباع يحصلون من المواقف المزوقة. فماذا فعل؟ رأى أهل سين ملل كثير العدد وكثير العدة فأمرهم ابن ثمر أن يحضروا إلى المسجد بغير سلاح. فلما فعل ذلك عدة مرات يحضروا بدون المسجد يدخلوا بدون أسلحة واضح. ففعلوا ذلك عدة مرات وشعروا بقى بالأمان الموضوع عادي يعني. فلما فعل ذلك عدة مرات أمر بعض أتباعه المقربين أن يقتلوهم ففعلوا. ثم دخلوا المدينة وقتلوا منها عددا كبيرا من الرجال حتى بلغ عدد الذين قتلوا في هذه الحادثة 15,000 رجل بأول الاستفتاح. 15,000 رجل قتلهم من الذين آووه لهم أهل سينا ملك 15,000 إنسان. ولكي لا تحدث هذه الأعمال رد فعل عند أتباعه أو تلقى معارضة عند الناس كان يظهر لهم شيئا من الخوارق حتى يؤصل في نفوسهم أن ما يفعله عمل شرعي وأنه هو الحق والصواب. يقول أن يسع في تاريخه ثم غدر بأهل سينا ملل الذين آووه وأمر خواصه فوضعوا فيه السيف فقال له السفيه الإفريقي وهو واحد من العشرة الذين هم أخص خواصه واحد من العشرة المقربين جدا لديه قال له ما هذا قوم أكرمون وأنزلون نقتلهم؟ فقال لأصحابه هذا شك في عصمتي فاقتلوه فقتل. قال ليسع وكل ما أذكره من حال مصامدة فقد شاهدته أو أخذته متواترا. وكان في وصيته إلى قومه إذا غفروا بمرابط أو كلم ثاني أن يحرفوه أي واحد من المرابطين أو كلم ثاني زي كلم ثان أن يحرفوه. قبل أن يعطي ابن ثومر الأمر لجيوشه بالانقضاض عن المرابطين للاستيلاء على مراكش العاصمة أراد أن يطهر صفوفه من بعض الأشخاص الذين يشك في ولائهم له فأوعز في سنة 319 هجرية لصديقه الحميم الشريفي الذي كان يظهر البلاهة بينما هو عالم أمره أن يظهر ما لديه من علم دفعة واحدة لأن بعض المجزرة اللي عملها عايز يقنع الناس ويبينهم معجزة هو كان مدخرها إلى وقت الحاجة كان متفق مع الشريفي من زمان يعني أمر أن يرز علمه بحيث يزنون جمع جدا حقه ذا تأييد أنه مؤيد من علم الله. وكان المولي الشريفي باتفاق مع ابن ثومر قد حفظ أسماء من شعر أنهم يشكون في مهدية ابن ثومر. وكان أيضا ابن ثومر قد طلب من القبائل تزييده بأسماء المشاغلين فدافعها إلى المولي الشريفي فحفظها. وبعد صلاة الفجر تقدم المولي الشريفي الكاذب وأعلن أنه جاءه البارحة ملكان في اثنين ملائكة أتوني وشق قلبه وغسله وحشواه علما وحكمة. اختبره القوم فعلي من شدة حزنه إنه في اليوم لما يحفظ القرآن الكريم كله كنا عنده هذا العلم العجيب واضح وهو كان بارعا جدا في اللغة أيضا فعجبوا من شدة حزنه ثم سهر لابن ثومر في المهدي لأن الشريف قال أن أشهر أنك المهدي. ثم قال اعرض علي أصحابك وهو بقى يعني أوتي العلم والحكم فقال اعرض علي أصحابك حتى أميز أهل الجنة من أهل النار. كان من برنته وإجرامه حاجة يسميها التمييز التمييز أو الميز إيه بقى التمييز يعرض علي أصحابه حتى يميز بين أهل الجنة وأهل النار. وقد أنزل الله تعالى ملائكته إلى البئر التي في المكان الفلاني يشهدون بصدقه. وكان المهدي قد وضع فيها رجالا لهذا الغرض كان مرتب برضه من أتباعه لغاية بر الوسيلة لأن في الليلة هتلاحظوها كتير عندك لازم لغاية تكون شريفة والوسيلة تكون شريفة لكن الدجل هل دعوة الحق تحتاج للدجل؟ دعوة الحق ما تحتاج للدجل يعني الناس الواحد عامل لوحة أشجار مكتوب فيها لا إله إلا محمد رسول الله عن طريق اتقان الأشجار ويدعي إنها اكتشفت في مدينة أيمانية والبنيت اكتشف مش عارف عمل صور ومنع الناس انها تختلف ليه الدجل ومين كذب؟ دي صوره واحد رسام اختراعها من عنده له براءه اختراع حسب كده. فهل احنا بنحتاج عشان نؤيد الاسلام الى الكذب والدجل؟ نحن ما نحتاج الى هذا او زي موضوع المسترونج اللي لما نزل القمر ونستمع الاذان ولما جه القاهره يزورها سمع الاذان قلبت زلزلت معاه في سقطه في القمر فعرف ان هو اذان المسلمين فدخل في الاسلام. نحن لا نحتاج لكذب لأن الإسلام يؤيد أنه أقوى من ذلك المرحل ويسلم أو لا يسلم وينفع نفسه والله غني عن العمل. فموضوع أن الدعوة دعوة الحق تحتاج للكذب أو للدجل لا يمكن صاحب الحق يستفيد هذه الوسائل الدنيئة كما يعني سنرى. فقال له يعني اعرض علي وأنا عندي ما يشهد لي بصدقي في البئر الفلاني في هناك ملائكة تشهد لكم أنني على حق. كان هو مدبر بقى بعض أتباعه وحبسهم جوه هذه الأرض هنيجي نسألكم وتقولوا قدام الناس إيه؟ إنك أنت المهدي المنتصر. وكان المهدي قد وضع في هذه الأبار رجالا لهذا الغرض، فسار المهدي وأتباعه إلى ذلك البئر، وبعد أن وقف على رأسها قال: يا ملائكة الله، إن عبد الله المنشريطي زعم كيف وكيف. يعني عبد الله المنشريطي زعم أن في ملكين يزوروا الليل، شقوا قبره وغسلوه وملؤوه يعني علما وحكمة، وأعطوه بقى العلم في كده حافظ القرآن في هذه الحادثة. فالبتومر بينادي بقى علم في البيت: يا ملائكة الله، إن عبد الله المنشريطي قد زعم كيف وكيف. فقال من فيها: صدق. نطق ولغنه صدق، فصدقه الناس. ثم أمر بتمر البئر بحجة أنها مقدسة، قال: البئر مقدسة، فيها ملائكة، فأنتوا إيه اردموا الأبار. وهو رفض أن يهلك الإيه أتباع المفاجئين، لأن ممكن بعد كده يفشوا سر ويظهروا الدجل. فأمر بتمر البئر بحجة أنها بئر مقدسة. فطبعا كان هذا يعني لخوفه من أن يصطبح أمره ويؤثر ذلك على زعمه. يقول الإمام الزهري رحمه الله تعالى: يقف المذبحة، مذبحة من مذابحه في عملية الميل هذه أو التمييز. يقول: فلما كان عام 19 و500 خرج يوما فقال: تعلمون أن البشير لخل سن المنشريف، البشير تعلمون أن البشير رجل أمي ولا يثبت على جبل، رجل أبله ما يقدرش يقف يعني زي ما نمثل يعني هذا المدة طويلة، ولا يثبت على ذلك، فقد جعله الله مبشرا لكم مطلعا على اسراركم، وهو آية لكم، قد حفظ القرآن وتعلم الركوب. وقال: اقرأ. فقرأ الختمة في 4 أيام وركب حصانا وساحة، فبهتوا وعزوها آية لغباوتهم. لغباوتهم، ذلك كانت أهم مصوغات التعيين عنده مين؟ إن يكون غبي، يكون إنسان من الأغمار الجهلة، ممكن يكون جسمه ضخم وكذا، لكن يبدو يكون إيه؟ من الجهلة، لأن هم دول يعني يدخلوا في هذا. فلذلك عدوا هذا التصرف آية لغباوته، وهذا غباء منه. نعم. فقام خطيبا وتلا: ليميز الله الخبيث من الطيب، وتلا: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فهذا البشير مطلع على الأنفس، ملهم. الدكتور بيخاطب بقى الجماعه: هذا البشير والشريف مطلع على الانفس ملهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: ان في هذه الامه محدثين، وان عمر منهم، وان عمر منهم. واضح. طبعا هذا الحديث صحيح، يعني اخرجه البخاري ومسلم، ونصه: لقد كان فيما قبلكم من الامم ناس محدثين، فان يكن في امتي احد فانه عمر رضي الله تعالى عنه. طبعا المحدثين يعني ملهمون، ملهمون. وقال ابن الأثير: أراد بقوله محدثين يعني أخوانا يسلمون إذا ظنوا وحدثوا، فكأنهم قد حدثوا بما قالوا، قوة الفراكة، بحيث إذا ظنوا شيئا يسلمون في هذا الظن. هذا من المهم، من توفيق الله عز وجل، فكأن من صدق ما يقولونه، كأنهم إيه رأوا من قبل أو حدثوا بما يقولون. طبعا استشهاد ابن تومر بالحديث قاله في محل الحديث صحيح، لكن استشهاده ليس في محله، هو يركب ما قال الخير للشر. فطبعا هذا يدل على سوء توجيهه وجرأته عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان البشير الشريفي هذا يعني باع نفسه من الشيطان، وصار يستلهم من الشيطان الحيل الماكره والاساليب الخبيثه كي يذل الناس ويرضي سيده ابن تومر الذي اتخذه مطية لأصناع وتحصيل مرامه، فهو من أبعد الناس عن منزلة التحديث الجليلة التي اختص الله بها أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. يقول ابن تومة: إن وقد صحبنا أقوام أطلعه الله على سرهم، ولا بد من النظر في أمرهم وتيمم العدل فيهم. ثم نودي في جبال المقامدة: من كان مطيعا للإمام فليأتي. أخبروا يهرعون، فكانوا يعرضون على البشير، يمروا كده على إيه؟ البشير والشريف اليمين، يمين كده يقول دول أهل الجنة، ويجي الناس هي جاية دول على اليمين هؤلاء أهل الجنة، ويعضهم من أهل الجنة وقوم على يساره، فيقول: هؤلاء شاكون، قولوا هذا تائب، هذا تائب، ردوه على اليمين، تاب البارحة، فيعتنف كان يطلق أهل اليسار. اتفقت لهم عزاء بالمثال ممكن إذا واحد كان الكاب على زعمان يعني وتكلم إما حد سمعه أو أي بأي وسيلة. لكن في أشياء ثوابت المفروض ما تبدلش أبدا. إذا قد أن اتفق بقدر الله مع ما قال شيء لم يطلع أي أحد فحط اتفاق كذلك ما يؤثر في ميزاننا على الأشياء يعني واضح. فاتفقت له فيه مع زائد حتى كان يطلق أهل اليسار وهم يعلمون أن مآلهم إلى القتل فلا يفر منهم أحد وإذا تجمع منهم عدة قتلهم قرابتهم حتى أقتل الأخ وأخاه. أمرهم به أن يعملوا عملية التمييز اقتلوا أن فصل القبيلة للنصفين دول أهل الجنة ودول شكين في نهرية المهدي في النصفين أو في أصلافه فيأمر الأخ أن يقتل أخاه. قال فالنبي صح عندي أضيف بقى الأعداد لكن مرة فاتت كان 15,000. فالذي قال فالذي صح عندي أنهم قتل منهم 70,000 على هذه الصفة ويسمونه التمييز. تمييز ليس تبين كذا جاء. ويبدو أن الذي دفع ابن عمر للقيام بعمليات التمييز هو تراجع عدد كبير من الداخلين في دعوته عنه لما تحمله من غلو وشفط فقام بهذه العملية للتخلص من الذين يشك في إخلاصهم خشية أن يقوى رب الإنسان المضاد من عرضه. فمن علم أن باقي القوم وأقارب المقتولين لا تطيب سلوهم بذلك فجمعهم وصار بقى بيه بالبشارة أن مراكش هي عاصمة المرابطين سوف تنتقل إليهم وأنكم سوف تغنمون أموال المرابطين فسرهم ذلك وسماهم عن أهلهم لأن وعدهم غنائم كذا طابت في فتوح لذلك فيها فلوس وفيها غنائم ينسوا بقى أهليهم وأولادهم اللي هم قتلون. ثم نجدهم إلى قتال المرابطين وتحول موقف الموحدين من الدفاع إلى الهجوم. وبعد سلسلة من الحملات الناجحة التي قام بها ابن تومر على معاهد المرابطين أراد أن يحسم الأمر بإسقاط عاصمة المرابطين مراكش. يقول الحافظ الزهري رحمه الله تعالى وقال عبد الواحد المراكشي وكان جل ما يدعو إليه الاعتقاد على رأي الأشعري وكان أهل الغرب يناشرون هذه العلوم. ودي من شؤم دعوة ابن تومر أن كان أهل المغرب ما يعرفون سوى العقيدة السلفية ومنهم السلفية بقوا قرونا ما رفضوا تماما عن الكلام وهذه الأشياء اللي تضلع بالذات في دولة المرابطين. فكانوا ينفرون جدا من يكلمهم في إيه بغير مذهب السلف كلام الأشعار ونحوه. فجمع متولي فاتن الفقهاء ونظروه نظروا ابن تومر فظهر غلب الفقهاء والعلماء من هذا الله تعالى أعلم. طبعا هو كان خبيرا بالجدل والكلام هو تعلم على إيد الغزالي أبو حامد الغزالي ومكث في العراق يعني هو رحلته في العلم تخلف 15 سنة بالبشر من ضمنها أكثر من 10 سنوات مكث في العراق يتعلم علم الكلام وذهب الأشعار وهذه الأشياء فبرع جدا في الجدل والنقاش وهذه الأشياء. فظهر القول وغلب الفقهاء وطبعا احيانا يكون المحامي لما يكون قضيه عادله والمحامي فاشل بتبقى اكبر خطر يعني يكون افشل المحامي لاعدل قضيه. فده سبب يعني لو كان مثلا في الفقهاء دول واحد زي الشيخ الاسلام الثاني كان عرف يعني يعطيه حجمه لكن لم يكن لهم جرده وخبره بموضوع علم الكلام والجدل ده فهو عنده خبره في هذا المجال لكن طبعا لا يتدلى انه على حق كون غلبهم يبقى هم غير مؤهلين ممكن هم نافرين من العلوم الكلاميه ودي اهميه وجود بعض الطرائق متخصصه في دراسه افكار الفرق المنحرف حتى يستطيعوا ابطال يعني مزاعمهم كي لا يفتن الناس بهم. يقول فجمع متولي فاتن الفقهاء وناظروا فظهر ووجد جوا خاليا وقوما لا يدرون الكلام فاثاروا على الامير باكراره فسار الى مراكش فبعثوا بخبره الى ابن كسفين فجمع له الفقهاء فنظره ابن وهيب الفيلسوف فاستشعر ذكاءه وقوة نفسه فأشار على ابن كاسفين بقتله وقال إن وقع إلى المطامدة قوية شره ده لو التفت حوله المطامدة سوف يقوى شره فخاف الله فيه الأمير فقال فاحبسه قال فاحبسه قال كيف أحدث مسلما لم يتعين لنا عليه حق، لا أمسكنا عليه شيء بل يتاه، فذهب ونزل بفينا ملل ومنه ظهر وبه دفن. فبث في المصامدة العلم، في المصامدة الجبال هذه بث فيه نصر فيهم العلم، من كان عنده حب للعلم، ودعاهم إلى الأمر بالمعروف فاستنى لهم وأخذ يشوقهم إلى المهدي. انظر إلى التبرج في دعوة، احنا بنرجع ثاني من ساعة ودخل فينا ملل، فأخذ يشوقهم إلى المهدي ويروي أحاديث فيه.